بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا متصلا في هذه الدورة الكريمة لأخواتنا ما لا يسع المسلمة الجامعية جهله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم ومن جميع المسلمين صالح الأقوال والأعمال والأحوال، إنه جواد كريم. وقد وصلنا في المرة السالفة عند قول المصنف: ولا ينبغي للمسلمة الجهل بأن من أجلت الحجاب إلى ما بعد خطوبتها أو بعد زواجها فهي ضعيفة العقيدة ومهزومة نفسيا وضعيفة الشخصية، إذ أنها تحاول الهروب من المسؤولية والبلاء. لذا ننصح إخواننا ألا يقدم أحدهم على الزواج ممن هذا حالها. قول المصنف أن المرأة التي تتذرع بخلع الحجاب وتقول أن من أسباب خلع الحجاب لما تجوز لو هو عايزني أنتقب أنتقب، عايزني أختمر أختمر، عايزني أقلع أقلع، هذا كلام يعني كلام يردد الآن، وكثير من البنات للأسف الشديد انطلت عليهن هذه الشبهة. فلهذا قال المصنف واصفا هذه البنت وهذا المعتقد بأنها ضعيفة العقيدة. لماذا؟ لأن المرأة المسلمة صحيحة العقيدة، وكذلك الشاب المسلم صحيح العقيدة، يعتقد اعتقادا جازما أن الزواج رزق، الزواج رزق من الله تبارك وتعالى، والزواج بما أنه رزق فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن، قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يبقى كل زيجة قامت على عري وعلى فحش وعلى ارتباط محرم وعلى علاقات جنسية سالفة، هذه الزيجة محكوم عليها سلفا بالانهيار، هذا موضوع مسألة وقت. وما انتشار الفواحش بين المتزوجات وما انتشار الضياع والخلخلة والبنية، خلخلة البنية المجتمعية الموجودة حاليا، إلا بشؤم هذا. لهذا المرأة التي تمشي على هذا الغرار وعلى هذا النحو لا شك أنها ضعيفة العقيدة، كذلك فهي مهزومة نفسيا، لأن المرأة المؤدبة المرأة الحيية المرأة الخلوقة تعرف أنها تتزوج، وذلك لأنها امرأة حيية. يعني أنا بتجوزها علشان إن دي واحدة جميلة، واحدة حية، واحدة خلوقة، واحدة نسيبة، يبقى في عندي أولويات. طيب لو إحنا عكسنا، هي جميلة وصاحبة مفاتن قوية، واخد بالك، ونيجي بعد كده بقى نبص على الباقي نلاقي صفر 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 سالب. طيب مثل هذه المرأة، امرأة عندها نوع من أنواع الاهتزاز النفسي. ليه يا إخواني؟ لأن هذه المرأة لو كانت واثقة بالله واثقة في دينها واثقة بأخلاقها لكانت أدركت أنها ستطلب. طيب وإن كانت جميلة وكانت كل ده وما طلبتش، ده رزق، ده رزق سبحان الله، وما عند الله لا يناله إلا بطاعته. أحيانا يكون من توفيق الله للمرأة ألا تتزوج من فاسد، لأن هي لو تزوجت من رجل غير دين فمحكمة الأسرة مصيرها في الغالب الأعم، وهيكون الزواج ده عقبة كؤود، وتتمنى المرأة أحيانا معه الطلاق والموت إلى غير ذلك. ثم ينصح المؤلف ألا يتزوج الشاب من مثل هذه البنت. ده نصيحة لإخواننا بقى الشباب اللي معانا في المسجد، ان الشمال كتير فاجتهدوا الا تتزوجوا الا من بنت من اصحاب اليمين في الدنيا والآخرة، فإن من لم تصبر على الحق أمام تحديات الوالد قبل الزواج لن تتحمل المشاق والملمات التي قد تحيط بزوجها بعد الزواج، فمن صبرت قبل الزواج صبرت بعد الزواج. هذه قضية هامة جدا، مسألة تربية البنت المسلمة على الصبر وكذلك الولد المسلم، من الإشكاليات المعاصرة خلق أجيال تسير بقاعدة اللامبالاة، وهذه الإشكالية منبعها الرئيس سوء التربية. التربية علم، تربية الأولاد دي علم، ومن أخطائنا وأخطاء من كانوا قبلنا إن هم كانوا بيعتبروا التربية تقاليد وأعراف، وهذا غلط. التربية علم وتحتاج إلى قراءة وتحتاج إلى فهم، تربية الطفل وتربية الولد حتى يكون هذا الولد متوازن نفسيا، وحتى يصير في خطوات متوازية أو خطوط متوازية، ما يكونش هذا الولد ضايع وما تكونش هذه البنت مختلة نفسيا، لأن اللي انتوا شايفينه في الشوارع ده نتاج طبيعي جدا لضعف المفاهيم التربوية عند الآباء والأمهات. يعني الأب والأم أصلا عنده إشكالية يحتاج إلى صياغة جديدة أو إلى إعادة تأهيل ليكون أب، ليفهم الدور المنوط به كأب، وكذلك الأم. فإحنا عندنا إشكالية، إشكالية التربية حتى عند المتدينين أو على أنصاف المتدينين الموجودين دلوقتي، لأن أكتر المتدينين بقى الرجالة اللي ماتوا، قال لك اللي ماتوا في 73 واللي بقى مات في 4، واخد بالك يعني ايه؟ فالموجودين بقى دلوقتي يعني ايه، ربنا يتولنا واياهم، اهم ماشيين كده وخلاص مع الريح. انصاف المتدينين دول، الناس دي عندها اشكاليه، عندها اشكاليات، اعمق هذه الاشكاليات الضعف التربوي. ده حقيقه انا اكاد اجزم به، وهذا يا اخواني احيانا يكون سببا لاعتزالي كثير من إخواني المتدينين حاليا. يعني أنا كنت زمان بفضل تربية الإخوة وبفضل إن أنا أكون وسطهم، دلوقتي يعني تقعد معاهم تحس إن كل واحد بيتفلسف وكل واحد بيترسم، والأمراض النفسية بقى المستقرة عنده بقى بتبدأ إيه يطرشها بقى وإيه وتبدأ تظهر، فتلاقي أنت فعلا حاسس إن أنت لا أنت عارف تقوم هذا الإنسان ولا عارف تصلحه، ولا هو بيقبل التوجيه، وعامل فيها ابو العريف وعامل فيها ان هو فاهم، فمثل هذا صعب صياغته وانتاجه قليل، بل انتاجه بالسالب. ان انتج فهتكون ده خصم من رصيد الدعوة وليس اضافة الى رصيد الدعوة. اذا يا اخواني مسألة الصبر قبل الزواج تحتاج الى تربية، دي ردة فعل أو ناتج طبيعي للتربية الصحيحة. البنت اللي بتتربى على الحبس للنفس عن الحرام، الولد الذي يربى على معنى الصبر وهو حبس النفس عن الحرام وفطامها لا يكون إلا بالحلال، هذا المعنى معنى يحتاج إلى ميران، لأن ده معنى تربوي يحتاج إلى ميران بقى، يحتاج إلى صبر بالغ على التمرين المؤدي للناتج النهائي وهو الصبر. يعني أنت محتاج صبر حتى على التمرين نفسه، واحد ما بيصليش قيام الليل، فهذا الإنسان يحتاج إلى ميران ومحتاج إلى صبر. فكرة مسيسة النفس دي مهمة يا إخواني، وأنا يعني أقول هذا لنفسي وللمستمعين، سياسة النفس أصعب السياسات، سياسة الدول قد تكون أسهل من سياسة النفس، لا سيما النفوس الدنيئة، وهذه النفوس الدنيئة ولشديد الأسف هي الغالبة الآن. ليه؟ لأن النفوس دي لم تتربى على المعاني التربوية الصحيحة. إذن الصبر ينتج امرأة دينة. تخيل انت واحدة صابرة على الشهوة واحنا درسنا ان المرأة 27 ضعف او ازيد من شهوة الرجل، ده كلام صحيح. يعني اللي يحك لها مناخيرها كده هو يحصل لها ثوران. فتخيل انت المرأة دي صابرة وعفيف وماشية ضد التيار، التيار ايه؟ إباحية إباحية، مش إسلامية إسلامية بقى، لا إباحية إباحية، علشان نقوض المجتمعات يبقى لازم نعمل حاجة من الاثنين، ننشر الإباحية في المجتمع وننشر المخدرات في المجتمع، يبقى أنا كده هبقى ضامن إن اللي هينجو من دي مش هيخلع من دي، واللي هيطلع من دي إحنا نلمه. يعني بقى اللي هيسيب السجن اللي مش هيمشي بقى وسط سجن النساء وسجن المخدرات في سجون تانية. هذا الفكر لا تتبعه إلا النظم الشمولية الاستبدادية. هذه النظم الشمولية تعتبر أن استعباد فئات الشباب يكون بأساليب حديثة. من هذه الأساليب الحديثة أساليب استعمال الفتن واستخدامها للزحف على قلب هذا الشاب ثم إضاعة مال هذا الشاب. قال: والبلاء واقع عليها بنسبة ثابتة قبل الزواج مثل بعد الزواج، ولكن يتحول من باب إلى باب، وأما نسبته ودرجته فواحدة. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فمن لم تصبر على التحديات قبل الزواج لن تصبر على التحديات بعد الزواج، ومن نجحت هنا نجحت هناك، ومن فشلت قبل الزواج فشلت بعد الزواج. كذلك لا ينبغي للمسلمة أن تجهل جواز تفصيل المرأة لملابسها عند حائك. الحائك ده اللي هو الترزي، الترزي الحريمي. هل يجوز للمرأة ان هي تصفف او ان هي تقوم بتفصيل ملابسها عندهم؟ قال اهل العلم: يجوز بشروط. ان تكون التي تقيس اللي تقوم بمسألة القياس امرأة، يعني هو ما يرفعش مقاسات، ما يقومش بالمسألة دي خالص، ولا يقيس ولا الكلام ده، هذا حرام ولا يجوز. الا ازاي الكلام ده؟ ده الترزي محرم. ما هو الترزي محرم يا عم الشيخ محمود، يعني ممكن ان هو ايه، ممكن ان هو يرفع مقاسات. لا، هل هذا يجوز؟ لا، والجواب ان هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، كذلك من الشروط عدم اطلاع الحائك اللي هو الترزي على صاحبة الثياب إلا في الإطار المشروع. طبعا هناك إشكاليات أخرى، منها مثلا ثوران الفتنة أو عدم أمنها، وهذا قد يحصل لا سيما الآن. احنا بنسمع الآن، ويعني مش بنسمع بس، يعني وبقى أمر ملاحظ إن الترز، الدكتور، التاكسي، أستاذ الجامعة، بتاع البقالة، واخد بالك أنت إزاي، الكوافير، للأسف لم يعد أكثر هؤلاء أصحاب ديانة، وبالتالي ده لا تؤمن منه الفتنة ولا عليه الفتنة، لا تؤمن منه ولا عليه. وعليه إذا كان الأمر كذلك فالأصل ألا يقوم بمسألة صناعة الملابس النسائية إلا من؟ إلا امرأة، إلا امرأة. وفي دلوقتي أخوات فقيرات بيرزق من إيه؟ من هذا العمل، ويستعففن بهذا العمل عن الحرام. فالأولى بالأخوات أن يذهبن إلى مثل هذه البنت. وإذا كنا لابد فاعلات حد جنبهم، يبقى اللي يرفع المقاسات أو يقوم بالقصة دي أخت، ممكن تديله المقاسات دي وهو إيه يبني عليه. قال: ومما لا ينبغي للمسلمة جهله أن الشريعة اهتمت اهتماما بالغا بنظافة الأتباع، فوجب في الشريعة الاغتسال من الجنابة. هناك موجبات للحدث الأكبر. احنا عندنا الحدث نوعين، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر معروف وهو يوجب التطهر والوضوء. طيب الحدث الأكبر يوجب الاغتسال كخروج المني بدفق أو بشهوة، كذلك الحيض للمرأة والنفاس. يدخل في ذلك أيضا الاحتلام، صح ولا لا؟ يدخل فيه الاحتلام، ده يوجب الاغتسال، ولابد لمن يرفع الحدث الأكبر أن يستحضر نية. اللي يجي يرفع الحدث الأكبر ده لازم يستحضر نية إنه هو بيغتسل لأن الله أوجب عليه الاغتسال من هذا الإيه؟ من هذا الحدث. أخدت بالك أنت إزاي؟ فلا بد من النية، لأن ده من ضمن الفوارق الجوهرية بين الاغتسال للتنظف وبين الاغتسال للتطهر من الحدث الأكبر. أخدنا بالنا؟ يبقى لا بد من استحضار نية قبل الإيه؟ قبل الاغتسال، وده يبقى فارق بين الاغتسال والاستحمام. جميل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ووجب على من انتهت حيضتها أن تغتسل قبل أن يأتيها زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض، وإن فعل فقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، فضلا عن أمراض قد تصيب الجهاز التناسلي. فأرجو الانتباه لهذا المعنى. طب هل يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته دون الإتيان أو دون الولوج أو الإيلاج؟ نعم يجوز له ذلك. وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهبت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. جميل. طيب إذا لم تذهب الحيضة يحرم عليها أن تصلي وأن تصوم. طيب إذا اختلط عليها الأمر، يعني احنا دلوقتي عندنا الطرفان، بيأتي الحيض بتمتنع المرأة عن الصلاة والإيه؟ الصيام، وكانت تؤمر المرأة بقضاء إيه وترك إيه؟ بقضاء إيه؟ الصيام وترك الصلاة. جميل. ولما واحدة تشددت وقالت لعائشة رضي الله عنها: لأقضين الصلاة والصيام، قالت لها: أحرورية أنت؟ أخارجية أنت؟ نسبة إلى حروراء. أخارجية أنت؟ لقد كان يأتينا ما كتبه الله على بنات آدم زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى انت عندك اهو المرأة دي حائض، يبقى عليها ان هي تمتنع فترة حيضتها. طيب والمرأة دي مش حائض، ظهرت علامة الايه؟ الطهر. طب علامة الطهر ايه للمرأة؟ قالوا: من علامات الطهر للمرأة ظهور القصة البيضاء او الجفوف، واخد بالك؟ ومن الممكن ان تبني المرأة اذا لم تعلم هذا ان تبني على العادة، وهو الارجح ان تبني على العادة. جميل. طيب بنت على العادة ووقفت ووصلت وعرفت القصة دي. طيب لو بقى عندها حاجة اسمها استحاضة، اللي هو ايه، هي مش عارفة، بينزل منها قطرات بسيطة، واخد بالك، وهي مش عارفة اذا كان ده دم حيض ولا دم ايه، استحاض، نقول لها اذا لم يكن هذا اللون لون الدم الذي تعرفينه ولا بنفس الرائحة الكريهة الذي تعرفينه، وقد انقضت فترة الايه، فترة الحيض بتاعتك اللي انت عارفاها، اللي هي العادة التي تعرفيها والتي تميزيها، فما بعد هذا يعد دم ايه، استحاضة. تقوم المرأة تغتسل منه، واخد بالك كويس جدا جدا جدا، وتربط هذا الموطن، ثم بعد ذلك تصلي وتصوم، ولا عبرة بنزول بعض القطرات حينئذ. وصلت؟ جميل. وحث الشرع على الاغتسال للجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا جاء منكم الجمعة فليغتسل. ظاهر الأحاديث توجب غسل الجمعة، ولكن الصحيح وهو قول الجمهور أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. غسل الجمعة مستحب وليس واجبا. وقال صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يغسل رأسه وجسده. متفق عليه. ألا طب ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا، علشان يقين بقى ايه، يقين الامراض الجلدية، واخد بالك انت ازاي، ويقين ما يعرف بانتشار الامراض، واخد بالك انت، ويقي هذا الانسان من الكثير، يقول لك من القمل، واخد بالك، عشان ما يبقاش صاحبنا ده جسمه بيجمع حشرات. سبحان الله. إذا من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان كل 7 أيام. ده على فرض ما بيغتسلش قبل كده، نقول له لازم تغتسل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لك. طبعا في ناس ما بتغتسلش، أنا أعرف ناس يعني في الجيش لما كنت مجند خدمت الوطن أنا يعني، واخد بالك، ففي بقى كان معايا ناس ما كانوش بيغتسلوا تماما، يعني تخيل انت ممكن مثلا نقعد شهر لا تقرب بشرتهم ماء، ايه دي، وتخيل بقى دول نايمين في العنبر جنبك. لا والاشد سوءا ان ايه، عشان تعرف بس ان لا تبقى دي صعبة شوية يا شيخ محمود، يعني لسه ما وصلتش ان شاء الله بس قريبا. لا عملوا ايه بقى، كان اللي ماسك المطبخ آنذاك واحد اسمه قرشي، وقرشي ده صعيدي وكان عنده مرض جلدي، وهو ده اللي ماسك المطبخ. فيعني نحمد الله على العافية. يعني كل هذا التأكيد للاعتناء بنظافة المظهر، وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان الناس يتناوبون من منازلهم والعوالي فيأتون يصيبهم الغبار والعرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا منهم، فأتى رسول الله إنسان منهم وهو عندي فقال لو أنكم تتطهرون ليومكم هذا لكان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لما تبقوا انتوا رايحين تقضوا مشوار اغتسلوا وتطهروا وتنظفوا. ووجب في الشريعة الاعتناء بالنظافة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إذا أراد العبد الصلاة، وأدلة ذلك مشهورة معروفة، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على نظافة الشعر والثياب. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره، ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة
فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟
شوف بقى العيال الليبراليين، أخذ بالك تلاقيه عامل شعره كده شبه أبو جهل، واخد بالك، وتلاقيه شعره ممكن الأمل يبقى ماشي فيه، انت عامل كده ليه؟ وتلاقيه قاعد يعمل لك شعره كده، ويوم يعني ما يحن على شعره شوية يقوم ربطه كله كده بإيه؟ بدي الحصار. انت بتعمل كده ليه يا روح بابي؟ يقول لك أصل يعني نوع من أنواع لفت الأنظار. وبعدين دلوقتي احنا بنتصنف بطريقة جديدة، لو دقنك خفيفة تبقى اخوان، دقنك طويلة يبقى سلفي، دقنك طويلة وعلامة صلة وعامل كده ايه عمة تبقى تبليغ، واخد بالك، حلق دقنك ومصنفرها ولابس جلابية طويلة وحط عليك عمة حمرة تبقى ازهري او صوفي، واخد بالك. طيب عامل شعرك شايل النص وسايب النص التاني يبقى ملكش لازمة، واخد بالك. طيب لازم يبقى ليه لازمة، فاعمل ايه؟ يقوم بقى مربي شعره ومطوله اوي 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 اوي، واخد بالك. انت ايه ليبرالي والتاني استراكي، وانت ايه يا كميلة يا ساري، يا كميلة يا كميلة، واخد بالك، وهكذا. فطبعا لو كان لابد من التصنيف فخلينا محمديين بقى تبع النبع الصلاة، يبقى احنا كده نسعد ايام سعادة بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب بأطيب الطيب، وهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب واسع يجمعه كله قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. بس خلي بالك، هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وقصده أن الله تعالى جميل يحب الجمال بما شرح. هذا القيد هام جدا، للولا اللي بيمشي في الشارع يبصبص، فتمشي أخت فاضلة كده واخد بالك لابسة ميني جيب أو ميني جيب أو ما فيش جيب، في إيه يا أختي؟ فيقول لك تاخدش بالك ولا إيه؟ فيجي أخ بقى زي مالك مثلا ينكر، يقول له عم اتق الله وغض بصرك وبتاع، ده على السنة مالك بغض بصره يعني، واخد بالك. فيقول له عم ان الله جميل يحب الجمال، نقول له لا، هذا استدلال بالدليل في غير موطنه. قال: ومما لا ينبغي للمسلمة ان تجهل انها لابد وان تستحضر نية عند تزينها، وأن تسأل نفسها سؤالا صريحا قبل أن تسأله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: لماذا أتزين؟ فإن كان التزين لله أمضت، وإلا تركت، لأن حركات المرأة وسكناتها وكلامها وأعمالها ينبغي أن تكون لله، فساعة للرب عبادة وصلاة، وساعة للرب ذكر، وساعة للرب عمل في طاعة أخرى، وساعة للرب عمل مباح لتتقوى به المرأة على طاعة الله، وهكذا حياتها كلها تكون لله، حتى نومها ومماتها ينبغي أن يكون لله. يدلك على ذلك قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتنوي المرأة بزينتها حسن التبعل لزوجها لإعانته على غض البصر إذا كانت ذات زوج. طيب هي حرة طليقة، واخد بالك انت ازاي، ولسه ما اتجوزتش، تمشي بقى مع شريف الشوباشي وفريدة الشوباشي وإقبال برك وفاطمة نعود وخالد منتصر وخالد يوسف مخرج الدعارة، واخد بالك انت ازاي تمشي مع الاشكال دي؟ ما هو يعني تمشي بقى تقول لك اصلا حرة، واصلا انا عايز انظم مظاهرة لخلع الحجاب ولبس البكيني، واخد بالك انت ازاي؟ نسوا المرة اللي فات يقولوا البكيني قطعة ولا قطعتين عشان نحفز الشباب، بس هذا الكلام الشباب متحفز لوحده اي حاجة بس اللي يطلع منهم اللي يطلع منهم احنا راضيين ماشي. مثل هذا ان دل فانما يدل على خسة وسوء طوية القائلين له. يعني اللي اسمه شريف الشوباشي المجرم ده بيقول ايه؟ بيقول ده 99% من لابسين حجاب داعرات. ده بقى زي برضو مين؟ عادل حمود رئيس تحرير جريدة الفجر. خير يا حاج عادل، ما انت تلميذ في مدرسة روزا اليوسف، او انت عارف روزا اليوسف الحاجة روزا الحاجة اللي كانت يهودية وبعدين دخلت النصرانية وقالت لك يلا خش على الاسلام بقى بالمرة، يعني بعد ما خلص كل دول نبقى نشوف القصة دي، وعملت القصة المشهورة اللي هي جرنان روزا اليوسف واخد بالك انت ازاي، ومسرح روزا اليوسف والقصص دي كلها. فعادل حمودة ده هو وائل ابراشي والمدرسة المجرمة ده، دول تلامذة في ايه؟ في القصة بتاعت روزا اليوسف دي. فعادل حمودة بيقول ايه؟ الكلام ده قاله سنة 2012 بس في الهيصة، قال ان التحرش الجنسي في مصر لم يظهر ولم ينتشر مع الحجاب، تزامنا مع الحجاب. فلما بدأ انتشار الحجاب الشكلي والتدين الشكلي ده زي ما هو بيقول، تزامن معه انتشار الايه؟ التحرش. هو السؤال اللي احنا بنطرح نفسه، بس ده سؤال بريء والله، سؤال بريء مني يعني، وانا اسئلتي كلها بريئة. التحرش الجنسي حصل لما انتشر الحجاب، ولا التحرش الجنسي حصل لما انتشر الفيزون وظهر البضيهات الساخنة، ولما البنت بقت بتمشي نصها اللي فوق حاجة ونصها اللي تحت حاجة تانية، ولما بتمشي دلوقتي بترقص، ولما بتمشي في الشارع وبتضحك بصوت عالي، ولما بتمشي في الشارع تقول لي شاب بخ، التحرش ده انتشر ولا؟ وده له دعوة بالحجاب؟ هو فين الحجاب؟ هو فين الحجاب اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ طيب سيبك من ده، السؤال التاني بقى، هو مين المسيطر على أجهزة الدولة التعليمية والثقافية والإعلامية؟ مين؟ مين يا اخوانا؟ المتشددين صح؟ المتطرفين يعني. يعني انت اول ما بتفتح كتاب العلوم بتلاقي واحده لابسه نقاب، واول ما تفتح كتاب الرياضه بتلاقي واحده واخد بالك شبه الافغانيات، واول ما تمشي في الشارع تلاقي البنات يا عيني كلهن منتقبات. ده هو الحاصل. فالتشدد جاب بقى ايه؟ الكبت. ده الحاصل الان يا راجل، ده انتوا ده الناس مسكت وزاره التعليم واخد بالك قال لك هنلغي عقبة بن نافع وصلاح الدين الايوبي واي حاجه لها علاقه بالاسلام ده هنشيلها. طيب ماشي، انزع اسلام منزوع الدسم، ادي الاسلام. خش بقى على كتاب مثلا كتب اي كتاب ايه؟ كتاب العلوم، لما يجوا يشرحوا الاحياء يجيبوا احياء كائنات حيه. ليه؟ قال لك عشان برضو ايه يعني الناس الاحياء تبقى احياء جميله واخد بالك. طيب واحد مثلا هيجي بقى الدراسات الاجتماعيه يجيب لك الاجتماعيات اللي انت عارفها، لا يجيب لك اجتماعات تانية. طيب وعلى مستوى الاعلام قال لك هنلغي الرقابة، ده على اساس ان كان في رقابة اصلا يعني اخد بالك، يعني ايه كانوا الناس ما شاء الله يعني ايه بيبوسوا بعض على السنة. انا مستغرب اللي انا عايشين فيه ده والله اخد بالك. وبعد كل ده يقول لك ايه؟ انتشار التشدد. كنت بكشف يعني اسال الله ان يشفيني وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، فقابلني واحد في العياده فقعد بقى يتكلم وبتاع وانا بقى في الحته دي بقى اسمع، يعني بقعد اسمع كده اشوف بقى دماغه الشعب المصري وصلت لفين. فلقيته قاعد يعني يتكلم وبتاع، واكتر الناس كانوا ناس طيبين، فرحت مطلع اذكار كنا قبل المغرب ورحت مدالهم مديه وقلت لهم ده وقت الاذكار يعني يا ريت نحرص الاذكار. فلقيته بيبص لي كده يقول لي انتوا السبب. قلت له يا عم انا بديك اذكار ولا انا بعمل حاجه بديك اذكار والله. قال لي الفواحش المنتشره انتوا السبب فيه. قلت له احنا السبب فيه؟ يعني عايز يقول ان احنا ما بنقاومش. قلت له يا راجل احنا متشددين ووحشين وكخ، فاحنا الوقت قلنا نريح شوية، نرحم الملاعب مننا شوية، ونسيب المساحات بقى للايه؟ للاعبين الجدد صح، وللخطباء الرسميين، ونشوف. فسكت، ألقم حجرا. وبعدين قلت له طيب انت قاعد دلوقتي، قال لا، قلت له السي بي سي قدامك، طلع لي بقى قناة دينية عليها الطلة وانت قاعد. يا رجل حتى قنوات القرآن الكريم دلوقتي بقى عليها لغوش. فسكت هذا الرجل. فانا اريد ان اقول ان المرأة تحسن في التزين لزوجها. طب خارج بيتها هذا مدعاة للزنا وللفجور. الميك اب الكامل، الايلاينر الكامل، المونوكير، واخد بالك انت، اللبس، العطور الفواحه، ده معناه ان بتقول للشاب اللي معاها ها هيتلك، ولكن بطريقه يعني ايه واحد هز راسه، يعني ايه بطريقه الحدق يفهم. دلوقتي ما عادش في حدق فيفهم من غير حدق. فلا تنوي غشا بزينتها، ولا تنوي فتنة لرجل أجنبي، ولا تتزين ليقول عنها تافه وتافهة جميلة. دلوقتي البنت تتزين عشان الناس تقول عنها ايه؟ جميلة. وهذا ليس سببا من أسباب الزواج. ده مهم يا إخواني. بعض الناس أو البنات بالذات بتعتقد إن الجمال لما يظهر ده اللي هيجوزني. لا يا جماعة، قلنا الزواج رزق، بس الحاصل في مجتمعنا إن الصبيان ما بيقبلوش إلا على البنات دي وبيطلقوا. ما تخافيش، ما هو أنت بس مش واخدة بالك، مش طلاق كتير، ما فيش إقبال كتير أصلا. يعني أنت لما تحب تتجوز مش هتتجوز واحدة زي دي خالص. في واحد تاني معاه بيضاني هو وبتاع، عشان في معانا اخوات يعني ممكن نشوف لك حد دلوقتي، واخد بالك؟ فبيقول لا لا ما ببصش لها خالص. ومالك برضو يعني ايه لابس احمر هو وبيقول ايه انا ما ببصش للاشكال دي، واخد بالك؟ وعبد الله يعني ما ببصش خالص. فالحمد لله. والشيخ محمود راجل من الزاهدين، انا عارف ان انت ايه لست من اولي القربة من الرجال يا شيخ محمود. قال: ولا ينبغي للمسلمة الجهل بمشروعية تزينها لزوجها. وأدلة استحباب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما قدموا من غزوة، قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. النبي يقول لهم ما تخشوش على أزواجكم فجأة، ادوهم مهلة علشان يتزينوا لكم لكي تنتشط الشعثة. ما تطلع لكش كده بشعر تشوفها تقول دم من الغولة، واخد بالك؟ ولكي تستحد المغيب، يعني ايه؟ تقوم بما يعرف بالاستحداد، تنظيف جسمها، فهذا أدعى لأن يشتهيها زوجها، واخد بالك انت ازاي؟ وهذا فيه إشارة إلى اهتمام المرأة بزينتها لئلا يستقبحها زوجها، ولتسره إذا نظر إليها. وده هام جدا. المرأة المتبرجة اللي قاعدة تنفق وقتها وأموالها وجهودها في مسألة التزين في الخارج، مش هتتزين جوه، ما هو جسمها وبشرتها دي مش هتستحمل ان هي تحط عليها تزين 24 ساعة، صح ولا لا؟ وإلا فإن أكثر هذه المستحضرات التجميلية تصيب الجسم والجلد بالسرطان، خد بالك انت ازاي؟ إذن هي مش هتقدر تعمل كده. فاللي قاعدة شغالة برا مبعزقة يعني برا دي وقاعدة تحط ميك اب كامل وتتزين تزين كامل، وهو عمرها ما بتتزين لزوجها، وحينها يحدث الخلل. جماعة بتوع النوادي، على بتوع الكافيهات، على بتوع المصايف، على بتوع اللقاءات الليلية، على دول ما ينفعوش يتزينوا جوه، لأنهم تعودهم ان هم بضاعة رخيصة. بتتطفل كلمات الإعجاب والثناء، واخد بالك، من هؤلاء الهاجعين الذين يسيرون في الشوارع. قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أي النساء خير، قال التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها لما يكره. هذا جزء من حديث ثابت أخرجه الإمام النسائي في السنن. قال ومما ينبغي للمسلمة ألا تجهله أنه إذا لم تجد ما تتزين به أنه يجوز أو يستحب لها أن تستعير ما تتزين به كثياب أو ذهب ونحوهما. فقد قالت عائشة رضي الله عنها قد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين أي تتزين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. سيدة عائشة رضي الله عنها كان لديها قميص، درع ده قميص، فلما كانت واحدة في المدينة بتحتاج هذا الدرع هذا القميص كانت تقوم بعت للسيدة عائشة عشان إيه؟ تستعيره تتزين به لزوجها. وفيه أن عارية الثياب للعروس وغيره أمر معمول به مرغب فيه، وأنه لا يعد من الشنع. وفي صحيح البخاري أن عائشة استعارت من أسماء قلادة في ذكر حديث التيمم، وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم في من ليس لها جلباب تلبسه لصلاة العيد، قال صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها. ففيه جواز استعارة الثياب والله أعلم. ومما لا ينبغي للمسلمة الفقيهة جهله أن الأخبار التي وردت تزهد في الزينة كقول عبد الله بن مغفل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباء، وحديث البذاذة من الإيمان، ونحو ذلك من الأحاديث محمولة على كراهية المبالغة في الترفع الزائد الداعي إلى التبختر والبطر والكبر. فلا إفراط ولا تفريط، فلا تضيع المرأة أوقاتها وأعمارها وأموالها وما عندها من جهد في الزينة، وإنما تجمع بين الخيرين. يبقى هي بتتزين ولكن هتفضل 24 ساعة متزينة؟ ده مهم قوي للشباب اللي عايز يتجوز. المرأة لا تتزين 24 ساعة، لأن في ناس فاهمة إن الجواز ده يرادف نقط. الجواز ده معناه إن أنا هبقى مرابط من المرابطين في البيت، لا، هذا فهم قاصر وفهم معوج، وهذا الفهم سبب من أسباب الطلاق. إن الشاب فاهم إنه هيتجوز علشان الجواز ده بالنسبة له يعني إيه؟ يعني المرابطة، أخذ بالك، في البيت. لا، هذا غلط. وإنما نقصد بالزواج أنه سبيل من سبل العفة، وبعد كده تقوم يا عم تشوف مصلحتك، تشتغل وتنتج وتبقى شخصية مؤثرة لا متأثرة، منتجة لا مستهلكة، إيجابي لا سلبي. يبقى الزينة دي لها أوقاتها. وصلت؟ أخذتوا بالكم؟ كذلك يجوز للمرأة التزين بالكحل والتطيب بطيب الرجل، ويجوز لها أن تخطضب تزينا وغير ذلك من التزين. يجوز المرأة التزين بالكحل، ماشي، بس ده فين التزين بالكحل؟ واحدة ترسم عينيها مثلا بالكحل، ها فين؟ في البيت. والتطيب بطيب الرجل، تحط برفان وتظبط نفسه بدل ريحه العرق اللي هو الجلخ اللي ماشيه في المصريين دي، واخد بالك انت ازاي؟ ماشي، ها ده فين؟ في البيت. طب ولو واحده عملت الكلام ده ودخلت الكليه، هنقول لها قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفك أيما امرأة استعطرت فخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. فهي كذا وكذا يعني يعني زانية. وأنا بحب جدا إن كل حاجة تاخد مصطلح. يعني إيه؟ يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الشيء زنا يبقى اسمه زنا. طب ليه؟ لأن العلمانيين والمجرمين الإباحيين اللي في الإعلام بيربوا الأجيال على فكرة دي غلطة صغيرة. دي غلطة. أصلا لسه صغير. فتلاقي الناس بتقع في كبائر وبعدين يقول لك ده غلطة. دي غلطة. أنتوا واخدين بالكم من النقطة دي؟ إذن لابد من الانتباه لهذا المعنى. طيب ويجوز لها الخطاب اللي احنا بنسميه الحنة. يجوز ان هي تحني شعرها مفيش عندنا مشكلة وتضع الحنة براحتها بس لا تخضب بالسواد. لا تخضب المرأة شعرها بالايه؟ بالسواد. وكذلك الرجل. يعني ممكن انها تستخدم اي لون تاني ما عدا الايه؟ السواد. طب لماذا؟ لان السواد سبب من اسباب الغش والتدليس. فانا ممكن دلوقتي تبقى واحده مثلا عندها مثلا مرض في شعرها خصلة ضعيفه فبيبقى يطلع شعر ابيض كتير. فالمراه مش عايزه تبرز ان عندها شعر ابيض علشان الراجل ما يقولش عليها ده كبيره واخد بالك انت ازاي ومش حلو. فيقوم تقوم عامله ايه؟ تقوم محنية شعرها بالإيه؟ بالإسود. فيجي صاحبنا يخطب ولا يجي يكتب كتابه فيلاقي شعر ما شاء الله لا قوة إلا بالله وكلام من ده يدخل. وبعد ما يدخل فجأة لا في إيه يا جماعة وفي إيه نختم بهذا. ومما لا ينبغي للمسلمة جهله أن النمص والوشم محرم على المرأة فمحرم عليها أخذ شيء من حاجبيها كتهذيبهما وترفيعهما إذا كان عريضي أو الأخذ من الشعر الذي بينهما اللي بنسميها احنا العبسة فإنه نمص. وطبعا تعرفين حديث لعن الله النامصة والمتنمصة. مما لا يسعها الجهل به كذلك أنه يحرم عليها أن تعمل الوشم لأخرى أو يعمل لها وهو غرز لإبرة أو نحوها في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو في أي مكان آخر من بدنها حتى يسيل الدم ثم يحسى ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر أو يزرق صب الزرقة. ودليل تحريم هذا وذاك قول ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. المتفلجات للحسن دي اللي هم ايه؟ تقوم جاي بسنانها كده وتقوم برداهم بحيث ان هي تساوي كل ايه؟ كل الاسنان فتظهر هذه الاسنان بصورة متوازية. فهذا نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. وما لي قال ابن مسعود وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. سيدنا ابن مسعود ما خافش من ايه؟ من رأي المجتمع. وما خافش من رأي الإعلام والإعلاميين فيه إن هو لعن لعن صريح من لعنه رسول الله. ما قالش بقى تجديد الخطاب الديني ويعني إحنا لازم نستخدم أساليب غير الأساليب ونلوي النصوص ومعلش الأسلوب ده ما ينفعش وأصل الكلمة دي بتجرح. يعني أنت عايز تقول النبي عليه السلام لم يكن صاحب أسلوب بليغ مؤدب وانت بقى المؤدب؟ ده الكلام ده فيه خطورة على القائل ان كان يقصده، ده فيه خطورة عليه في دينه.
وجائز للمرأة ان تحف وجهها لأخذ الشعر منه لا سيما اذا خرج له شعر يقبح معه منظرها. فعن ابي اسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها وكانت امرأة أبي إسحاق شابة يعجبها الجمال، فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها.
هي ملهاش دعوة خالص بالإيه؟ بالحاجبين. هي طلعت بقى إيه؟ فوق كده الجبين الحتة دي ماشي؟ فهي مثلا كان في بعض بقايا شعر او هي بتقوم بتبييض هذا الايه هذا الجبين. المرأة تحف جبينها لزوجها، فقالت عائشة رضي الله عنها اميطي عنك الايه اميطي عنك الاذى.
فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها اميطي عنك الاذى ما استطعت. وهو ثابت عن ابي اسحاق، ومن باب أولى إزالة الشعر من يديها وقدميها ونحو ذلك لأن الشرع سكت عنه.
يبقى يجوز إزالة شعر الجسم كله، واخد بالك، بالنسبة للمرأة إلا ما نص الشرع على إيه؟ على تحريمه. يبقى المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من إيه؟ من حاجبيه ولا ما بين الحاجبين. طيب شعر بقية الوجه لو كان في شعر يجوز؟ آه نعم يجوز. وصلت؟
ولا أعلم عن أحد من الصحابة مخالفا لعائشة رضي الله عنها. فقولها فصل إن شاء الله فيما اختلف فيه العلماء وهي أعلم بذلك والقول قولها. وقد ذكر بعض العلماء وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أنه إذا كان من الشعر ما هو خارج عن نطاق الحاجب، مثل أن يكون هناك شامة ويكون عليه شعر فيمكنها أن تزيله. امرأة عندها حاجب عريض، حواجب عريضة ضخمة، ممكن كمان أشد من حواجب الرجال، فقد رخص بعض أهل العلم أن تأخذ هذه المرأة من هذه الحواجب حتى تستوي بقريناتها، يعني ما تاخدهمش خالص وتحط كحل زي ما البنات بتعمل، هذا حرام وهذا من اللعن. لا، ده يتاخد بالمعروف بالقدر الذي يجعلها ايه كمثيلاتها من البنات. فيجوز للمرأة صبغ وجهها بلون ما يستر ظهور الشعر إذا روي منه، ويسمى التشقير. البنات أحيانا بيقوموا جايين على المناطق الزائدة في الإيه؟ في الحاجب، بيعملوا إيه؟ بيلونوه بلون الجلد، يبقى كده ما شالتوش، فيظهر أنه من الجلد وليس كذلك، ويبقى هي كده قامت بالتشقير. وقد ذهب إلى جواز ذلك جمع من أهل العلم المعاصرين، فيجوز كذلك لها أن تصبغ جزءا من شعر حاجبيها على هيئة تستر زوائد شعر الحاجبين تجنبا للنمص في الوجه، ما لم يكن في ذلك تدليس على أحد. زي ما اتفقنا، واحد جاي متقدم ما ينفعش أن أنا إيه؟ ها؟ أعمل حاجة زي دي. أو ضرر عليها من مادة الصبغ، لو ثبت أن في ضرر فهذا مما لا يجوز. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذا يجوز للمرأة أن تلبس النظارة سواء كانت للنظر أو للزينة بشرط أن تسترها عن الرجال الأجانب، لأن في بنات لما بتلبس نظارات للزينة
بتبقى ملفتة للنظر صح؟ فدي نقطة هامة. بالنسبة لتزيين المرأة لعينها بالرموش الصناعية أو باللينس، إن هي تحط بقى لينس ملونة، فهو الأصل جواز ذلك لزوجه، إنما لا في الشارع ينفع. أخذ بالك أنت إزاي؟ لا في الشارع ينفع ولا للأجانب ينفع، هذا ما لم يثبت ضرر هذا الشيء على الجفون والعين. اللي يقول الكلام ده هو الطبيب، لأن في دلوقتي حاجات في رموش صناعية، وممكن واحدة تلبس لينسز وهي غير إيه؟ وهي غير محتاجة له، فيتصاب العين بالتهابات. فإذا ثبت هذا يمنع للضرر، لقوله عليه الصلاة والسلام في القاعدة الكلية: لا ضرر ولا ضرر. ويجوز للمرأة أن تقص شعرها تزينا ما لم يكن فيه تشبه بالإيه؟ بالرجال أو تشبه بالكافرات، لأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من شعورهن حتى نكون كالوفرة. وهو صحيح عنهن كما يجوز للمرأة أن تحف شعرها من الأمام لتجعله قصة. ماشي، يبقى يجوز للمرأة أن هي تقص شعرها، بس ما تعملوش بقى بوي زي ما بتقال. لا، ليه؟ لأن ده تشبه. بعض البنات بتقص شعرها خالص لما تشوفها ها كأنه ولد. لا، هذا فيه تشبه، وقد لعن الله تعالى وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالإيه؟ بالرجال. إنما هل يجوز أن هي تقصر ثوبها تزينا؟ نعم يجوز. هل يجوز أن ترسل شعرها تماما لزوجها ولا تقصه؟ يجوز. طب ممكن أن هي لما تقص تنزل قصة كده، بس طبعا مش زي ما البنات بتعمل، تنزلها من الإيه؟ من التدينة ولا الإشارب بتاعهم ده، واخد بالك؟ وبعدين تقول لك أصل أنا محجبة والله، يا ده إيه الحجاب الدلع ده؟ لا، هذا لا يجوز إلا للزوج، هذا لا يجوز إلا للزوج. للزوج أن يتمتع بك وأن تتزيني له حتى لا ينظر إلى رجل أجنبي عنك، غير كده هذا يبقى من جملة المحرمات التي نهى عنها الشرع الحكيم. نختم بكلمات جميلة قالتها طبيبة فرنسية مرتدية للنقاب في فرنسا. فرنسا العلمانية التي ابتدعت الفكرة العلمانية في العالم، فطبعا بيحاربوا بكل ما أوتوا من قوة أي مظهر عنصري من وجهة نظرهم، طبعا من مظاهر العنصرية، وفي مقدمة ذلك الإيه؟ ده الحجاب. فتخيل بقى دي لابسه انقاب، وانقاب اسود، ان شاء الله لا قوه الا بالله. فين؟ في فرنسا وفي مصر. تحرر بقى، عايزين نتبع بقى المراه الفرنسيه.